أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك أعداءهم واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يوم الدين حجية الظهور. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ الكلام في حجية الظهور، وإذا تذكرون سابقا أخذنا مثلا كنا نقول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، أو كنا نقول مثلا صيغة النهي ظاهرة ماذا في الحرمة. الكلام هنا يتساءل البعض، خوب إن تقول الظاهر في الوجوب هذا الظهور، من يقول أن هذا الظهور هو حجة حتى نأخذ به؟ لأن هناك من ذهب إلى عدم حجية الظواهر منهم الإخبارية، فلذلك من يقول هذه الظواهر حجة حتى يعتمد هذا الفقيه في استدلاله على ظواهر الألفاظ؟ فإنسان ربما يتساءل يقول ما هي قيمة هذه الظهورات في عملية الاستنباط الفقهي وفي الفتوى، وهل هذه هي حجة أو ليست بحجة للظواهر؟ فلذلك إذا كانت حجة نتمكن أنه نركن إلى فتوى المفتي فتوى الفقيه، ويصح أركن إليها في مقام الإفتاء. فعلى هذا بعبارة أخرى، ربما أحد يسأل هذا، إذا كانت هذه الصيغ صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمة، ظاهرة نقول في الحرمة ظاهرة في الوجوب، هذه إذا كانت هذه الصيغ ظاهرة في هذه المعاني يعني في الحرمة والوجوب، طب إذا لم تكن هذه الظهورات حجة بمعنى اللي تقدم ذكر الحجية، إنه شنو قلنا الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية؟ قلنا سابقا الحجية من كونها منجزة للحكم في ذمة المكلف أو معذرة له، وين في حالة المخالفة؟ في حالة المطابقة تكون الحجية منجزة، في حالة المخالفة تكون معذرة، أخذناها ذلك سابقا. فهنا نأتي إلى هذا البحث، يعني بحث مهم، هنا يأتي هذا السؤال، أهمية هذا البحث في حجية الظهور، وهل أن ما استظهرناه نحن سابقا من المعاني لتلك الصيغ، قلنا صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذه المعاني أنه الأمر أو النهي يدل مثلا على الحرمين اللي هو في النظام اللغوي العام، هسه سواء كان هذا لغويا أو من فهم العرف، فإنه هل حجة في مقام الفتوى أو ليست بحجة؟ هذا اليوم نريد أن نبحثه، نريد أن نبحث ماذا حجية الظهور. فالمهم هو ماذا نريد هنا، احنا نريد نفهم هذا الدليل لما ورد إلينا مثل أقم الصلاة، أن نحدد المعنى المراد للمتكلم، ماذا أراد من كلمة الصلاة؟ هل أراد معناها الدعاء أو معناها الأفعال المخصوصة؟ يعني ما هو الظاهر من معنى هذه الصلاة على سبيل المثال؟ لاحظ، فإحنا نريد نبين مراد المتكلم حتى نعمل. الله سبحانه وتعالى ما يقول لنا أقم الصلاة عن ندعو، يا لا أن نتبع هذه الأفعال المخصوصة. فإذا هناك إحنا عندنا معنى تصديقي، تذكرون سابقا وعندنا معنى تصوري، المعنى التصوري ما نفهمه من اللفظ، هذا اللي شو البحث دقيق هنا توجهه، المعنى التصوري ما نفهمه من هذه اللفظة في الصلاة، المعنى التصديقي لا نريد نفهم مراد المتكلم، ما هو مراد المتكلم لما قال أقم الصلاة؟ هل أراد الصلاة مثلا بالمعنى بمعنى الدعاء أو المعنى هذه الأفعال المخصوصة؟ ولذلك هنا اللي يبحث عنه الفقيه، يعني لأن الحكم الذي يبحث عنه الفقيه شنو هو الحكم اللي يريده الشارع، مو ما أرادته اللغة، لا ما أراده اللغة، وهذا النص إليه. ربما اللغة أراد شيئا ولكن المتكلم أراد شيء آخر، يعني المدلول التصديقي بعض الأحيان يخالف المدلول التصوري، فهل هناك مطابقة؟ لا توجد مطابقة، هذا اللي نبحثه هنا. فعلينا إحنا ماذا هنا؟ أن نحدد الطريق الذي يوصلنا إلى المعنى الذي يريده المتكلم للدلالة التصديقية. فعلى هذا هنا لابد أن نبحث مرحلتين، مرحلة الدلالة التصورية لللفظ، ما هو يتبادر من اللفظ من الألفاظ، ثم الدلالة التصديقية يعني مراد المتكلم، يعني أن نحدد ظهور حال المتكلم لمعرفة المدلول التصديقي الذي يريده ماذا؟ المتكلم. لاحظ شلون؟ فإذا بعبارة أخرى هناك نجي نقول هو ما قايل، بس احنا نتمكن هكذا نفصل أن البحث في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الثبوت يعني ماذا أراد بالنسبة إلى المتكلم، ماذا أراد من هذه الألفاظ التي تكلم بها. في مقام الإثبات عن مقام الألفاظ، الألفاظ ماذا تعطي من معنى. فعلى هذا إذا كان هناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، فالفقيه يتمكن أن يستنبط الحكم الشرعي. فعلى هذا إذن المعنى الذي يفهمه السامع في مقام الإثبات، في مقام اللفظ يعني، في مقام الخارج، هل يطابق المعنى الذي أراده المتكلم في مقام الثبوت، في مقام ما يريده المتكلم؟ هذا اللي يعبر عنه بالتطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات عن الظاهر اللفظ هل يتطابق مع حال المتكلم، مع حال مقام الثبوت ما يريده المتكلم، الحال الثبوت اللي هو يطابق الواقع في اللوح المحفوظ. فلذلك يقول هنا نتمكن أن نؤسس هذه القاعدة. القاعدة شنو نؤسسها؟ أن الأصل في الدلالة من حال المتكلم هو كون المعنى المتصور من اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية مطابق للمعنى المراد المتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية. هاي الخلاصة، خلاصة كل البحث، نريد أن نثبت أنه ما أراده المتكلم هو نفس ما أراده ماذا؟ الواضع اللغة العربية للكلمات بهذا المعنى، إلا أن ينصب قرينة لا يريد ما أراده هذاك اللفظ في اللغة، معنى اللغة. مثلا كلمة الأسد أو كلمة مثلا البحر، البحر لما قال يقول متكلم ذهبت إلى البحر، البحر شو معناه؟ المعنى التصوري الأولي، المعنى في مقام الإثبات والتصوري، البحر يعني هذا الماء، الماء الموجود الكثير في البحر. فنقول لا، أنه المتكلم أراد لما قال ذهبت إلى البحر، مراد المتكلم عن ذهب إلى بحر، عالم في العلم، شخص متبحر في العلم. هذا يصير خلاف الإرادة، الإرادة التصديقية تكون مخالفة للإرادة التصورية. الإرادة التصورية البحر هذا الماء، نعم، إلا إذا أن ينصب ماذا؟ قرينة لإرادة غير المعنى البحر، مثلا عالم ذكرنا سابقا، بحر شخص مثلا متبحر في العلم. هاي هنا يكون الإرادة التصديقية خلاف الإرادة التصورية، ولكن لابد أن ينصب قرينتان. فعلى هذا احنا بحثنا نقول هذا الكلام اللي يتكلم المتكلم او ما نجده في الكتاب، هذه الألفاظ ظاهرها هل هي نفس ظواهر المعاني اللغوية؟ وإذا كان كذلك فهل هي حجة؟ ثم نبحث أنه من أين جاءت هذه الحجية. إذن بعبارة أخرى إحنا نريد شنو أن نفهم؟ هو في فهم الدليل، شنو فهم الدليل إحنا نؤمن اللي الأدلة اللي واردة في الشريعة، هو إحنا نشوف هذا المتكلم الله عز وجل أو المولى أو الإمام، هو إحنا الوصول إلى مراد المتكلم، هذا احنا نريده، لا الوصول الى المدلول التصوري من الالفاظ. ربما هناك المدلول التصوري والمدلول التصديق لا يوجد هناك بينهما تطابق، ولكن الاصل الاول نقول انه لا، مراد المتكلم هو يطابق مراد
المعنى المفهوم من الكلمات المدلول التصوري، فهو فهم الدليل هو الوصول إلى مراد المتكلم، هذا بحثنا، لا إلى المدلول التصوري بما هو مدلول تصوري. فنشوف يا هو الأقرب نأخذ به المعنى الذي هو أقرب إلى مراد المتكلم نأخذ به. فعلى هذا هنا بل أن المعنى الأقرب إلى اللفظ لا قيمة له لولا الارتباط الوثيق بينه وبين مراد المتكلم بموجب أصالة الظهور. هاي أصالة الظهور تقول المعنى القريب إلى المدلول التصور لكن نأخذ به، نأخذ بالمعنى المطابق للكلام، المعنى الحقيقي هذا نأخذ به، فيكون تطابق ماذا بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. هذا البحث هسه بالتطبيق نوضح اللي بين أنه الظواهر اللي نسمع إحنا من الكتاب والسنة ومن المولى هذه حجة علينا، الظواهر حجة، وهناك الأصل أن مراد المتكلم يكون مطابق لما بيّنته المعنى اللغوي للكلمات، المعنى اللغوي للكلمات ما يتبادر من الكلمات وهذا الذي يريده المتكلم. لاحظ يقول حجية الظهور إذا واجهنا دليلا شرعيا مثلا أقم الصلاة، فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري. إن نفسر اللفظ ماذا يعني هذا الدليل الشرعي بما تبع لما ينسبق إليه الذهن من المعاني، المعاني التي تدل عليها، هذا مو هالقد مهم. يعني من الصلاة شنو ينسبق منه من معنى الصلاة نفسره بذلك المعنى، يقول هذا مهم، المهم احنا لابد أن نعرف شنو مراد المتكلم من الصلاة، هل أراد من الصلاة الدعاء أو أراد من الصلاة الأفعال المخصوصة، هذا المهم، هو مراد المتكلم لازم نعرفه، مراد كلام الله حتى نعمل على طبقه يكون مطابق للواقع. ربما اللفظ يتكلم به المولى ولكن مراده شيء آخر، هذا يقول لنا إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري. المدلول التصوري يعني اللغوي، ما يفهم من الوضع اللغة العربية وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، مو بس هذا فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي. اكتب مدلول تصديقي يعني أن نفسره إلى مراد المتكلم، أن نحدد مراد المتكلم، هذا هو المهم في فهم الدليل الشرعي. هذا الدلالة التصديقية احنا نريد أنه ماذا يريد المولى، نصدق كلامه بهذا المعنى، يعني نحدد مراد المتكلم، هذا المهم في الدليل الشرعي. ولكن يقول بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري التصديقي، ليش؟ لنعرف ماذا أراد الشارع به، هذا الدليل الشرعي به، يعني بالدليل الشرعي لما ذكرنا أقم الصلاة ماذا أراد، ما هو مراد المتكلم، هذا المهم، لا فقط أن نفهم المدلول التصوري ومعنى عند اللغة ما يفهم من هذه الكلمة، لا، هذا لابد أن نعرف بذلك المدلول التصوري، ولكن على وعلى ذلك لابد أن نعرف ما أراد المتكلم من هذا الدليل الشرعي. يقول وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، وإحنا عندنا ألفاظ ولكن لها معاني متعددة، مثل كلمة الصعيد، الصعيد هم تطلق على وجه الأرض ها أو على التراب، إذن إلى دلالات متعددة. الصلاة هل الدعاء هنا أو معناه الصلاة هل الأفعال المخصوصة، فلذلك بعض الكلمات لها توجد هناك لها معاني متعددة، فإحنا لازم نشوف المولى أي المعاني يريدها المتكلم هذا الخطاب الشرعي حتى نعمل عليه. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة تضم مثل كلمة الصعيد أو كلمة الصلاة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه، ماذا أراد من كلمة الصلاة المولى، الأراد الدعاء والأفعال المخصوصة، أهم شيء ماذا الهدف، هو أن نفهم المدلول التصديقي من كلام يعني مراد المتكلم. هذا المهم أن نصل إلى مراد المتكلم لا إلى المدلول التصوري بما هو مدلول تصوري. فهنا شو نسوي؟ هنا نقول وهنا نستعين بظهورين. نأتي إلى ظهورين. أولا أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين. نأتي الآن إلى اللفظ. شنو هذا اللفظ؟ موضوع لأي شيء وضع اللغة العربية. واضح؟ ماذا يتبادر إلى الذهن من هذا اللفظ؟ نأتي إلى هذا. فما يتبادر إلى الذهن نقول هو هذا المعنى الذي يريده المتكلم. الأسد لما قال مثلا المولى رأيت أسدا، شنو يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر الحيوان المفترس. ذهبت إلى البحر، يتبادر إلى الذهن ماذا؟ من المرحلة الأولى يعني الدلالة التصورية يتبادر لنا من البحر هو الماء الكثير. لاحظ هذا اللي يتبادر. إذن هناك للكلام ظهورين، وهناك نستعين بظهورين. أحدهما ظهور اللفظ يعني في حالة اللي هو إذا صار عندنا في تردد ما هو المراد من هذا اللفظ، نشوف أنه شنو اللفظ ماذا يعطي، نأخذ بذلك الظاهر. أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين. مش المعنى المعين اكتبوا إلى ما يتبادر إلى الذهن من عنده سماع اللفظ من المتكلم. شنو يتبادر؟ هذا نستعين بذلك. ومعنى الظهور في هذه المرحلة، يا مرحلة يعني المرحلة كتبوا المدلول التصوري في هذه المرحلة، أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ. شيء طبيعي لما يسمع الإنسان اللفظ حتى ولو من واحد نايم، شو يسرع إلى ذهنه؟ ذاك المعنى، ذاك المدلول التصوري. عند أسرع انسباقا إلى تصور اللفظ عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. لما قال المولى ذهبت إلى البحر، شنو اللي يأتي إلى الذهن؟ بحر يعني عالم في كثير العلم، إنسان كثير العلم، كثير العلم، أو أنه ينصرف إلى الذهن هذا البحر الماء الموجود الماء الكثير. طبيعيا ما ينسبق إلى الذهن يكون هذا اللفظ موضوع له. خب الآخر لا، ربما هناك معنى آخر يريده المتكلم. يمكن لما قال ذهبت إلى البحر يريد ماذا؟ يريد العالم الإنسان كثير العلم. والآخر ظهور حال المتكلم. شنو متكلم حال ظهوره كلامه؟ شنو في أن ما يريده، يعني كتب المتكلم ما يريده من الألفاظ اللي تلفظ بها، أن المتكلم أن في أن ما يريده مطابقا لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. لما قال المتكلم اذهب إلى البحر، هل نفس المعنى التصوري اللي أخذناه يعني ذاك الماء الكثير هذا مراده؟ هل في حال ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في حالة المرحلة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة؟ أقرب المعاني اللفظ شنو لغة؟ البحر هو ماذا؟ الماء الكثير، مو العالم. العالم يحتاج إلى قرينة. وهذا ما يسمى بظهور التطابق، ذكرنا بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني بين الدلالة التصورية لللفظ والدلالة التصديقية يعني مراد المتكلم. نقول هناك تطابق بين مراد حال المتكلم ما يدهونه مطابق إلى ماذا؟ إلى المعنى الموجود في الدلالة التصورية، يكون ارتباط بينهما. لاحظوا، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. لغة شو نفهم من الأسد؟ حيوان مفترس مو رجل شجاع. وهذا ما يسمى بظهور التطابق. يكتبوا يعني التطابق بين ما يتلفظ به المولى وما يريده ماذا؟ مع المعنى التصوري. لاحظ شلون؟ أكو تطابق ما تلفظ به وما يريده، ما يعني إرادة المتكلم مطابقة لمعنى اللفظ اللي تلفظ به، ما يكون هناك خلاف بينهما. وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، بين مقام الإثبات. اكتبوا الإثبات يعني دلالة اللفظ، هذا اللفظ على أي معنى يدل؟ يعني في الخارج اللفظ هذا الأسد يدل على الحيوان المفترس، ده اللفظ على المعنى. ومقام الثبوت، مقام يعني مراد المتكلم. واقعا شنو يريد المتكلم من الأسد؟ يعني الحيوان المفترس. شنو يريد مثلا من البحر؟ أراد ماذا؟ الماء الكثير. يقول: ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. إذن علماء الأصول قرروا هذه القاعدة، كل اللفظ يكون أقرب إلى المعاني إلى اللفظ هذا المعنى، هذا هو حجة على الإنسان. لما يقول لك المولى اذهب إلى البحر، شنو يذهب إلى ذهنك؟ بحر ما يذهب إلى عالم كثير العلم، يذهب إلى ذهن الإنسان هو هذا الماء الكثير، فيكون حجة على السامي. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ كل ماذا؟ حجة عليه. إذا تكتبون يعني أن الحجية تدور مدار الظهور التصديقي للظهور التصوري اللي جي ناخذه الآن. إحنا أهم شيء إحنا نريد ماذا؟ الظهور التصديقي، نريد مراد المتكلم شنو. وهنا إذا كان تطابق بينهما فخلص نأخذ بالمعنى التصوري الذي يطابق مراد المتكلم. يقول: ومعنى حجية الظهور، خذ قول أن الظهور حجة. موسى قال قرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم أقل معلف هو حجة، يعني الظهور حجة. شنو يعني حجة؟ هو يقول اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، هذا حجة الظهور. يعني ماذا؟ كل لفظ نسمعه نفسره على معناه اللغوي، ما يريده عالم مثلا ما أراده أيضا المتكلم، حال المتكلم اللي هو أقرب لمن؟ إلى المعنى الوضعي، المعنى اللفظي فيكون حجة علينا. اتخاذه حجة الظهور شنو؟ هذا نقول هذا الظاهر حجة، اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه. هذا شلون؟ يعني بعبارة أخرى تجعل حجية الظهور قاعدة وأصلا يعتمد عليها في تفسير الدليل اللفظي. خب، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ. شنو أراد من كلمة البحر؟ الماء الكثير. شنو أراد من لفظ الأسد؟ أراد رجل شجاع؟ لا، الحيوان المفترس. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. هذا شلون؟ يعني لغتين ماذا أرادوا من هذا اللفظ أهل اللغة؟ ليش قال لغة؟ يعني مقابل عرف، ربما العرف يغير هذا المعنى. لا، اللغتان يريدون من لفظ الأسد حيوان المفترس، فيأخذ به، نأخذ بهذا المعنى. قد أراد المعنى أقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، حال اللفظ هكذا، اعتمادا على ظهور حال المتكلم. لعشان المتكلم أراد هذا اللفظ المعنى التصوري، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور. أصالة الظهور شنو يعني؟ لما نقول أصالة الظهور يعني حاجة نقول حجة، هذا ما يفهم من اللفظ، يعني أننا نجعل من الظهور فالقاعدة لتفسير الدليل اللفظي. هذا الدليل اللفظي كيف تفسرتموه؟ بأن الأسد هو الحيوان المفترس، بقاعدة الظهور. فقاعدة الظهور صار ماذا؟ أصل نعتمد عليه فيما في أي مكان في فهم الدليل. هذا يسمى بأصالة الظهور. إذا أصالة شنو يعني؟ إذا قلنا أصالة الظهور يعني أنه هذا اللفظ اللي يتكلم به المولى هو المعنى الموجود في اللغة، يعني الدليل اللفظي الموجود على هذا. مع أن المهم عند تفسير اللفظ يقول ومعنى الظاهر، ويكون عبريت بلي نعم هذا يقول يطلق على حجة الظهور اسم أصالة الظهور. ليش؟ لأن تجعل لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. الدليل اللفظي لما تكلم به المولى قال صلي أو لا تغصب، سواء في الحرمة أو الشسمة أو في المنجزية والمعذرية ما يفرق. هذا اللفظ نقول الظهور حجة ونعمل به ما أراده، هذا المعنى لمطابق للنظام اللغوي. اللغة ماذا أراد من لفظ الأسد؟ حيوان مفترس، فنقول الظاهر إذن أراد الأسد المولى المتكلم، ولأجل ذلك يطلق على حجة الظهور اسم أصالة الظهور. ليش؟ لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا، شنو هذا؟ يعني أصالة الظهور هي الأساس لتحديد مراد المتكلم. مراد المتكلم، ها كيف نفهم ما يريد المتكلم؟ من ظهور كلامه، ظاهر كلامه. فهي أصالة الظهور هي أساس في تحديد مراد المتكلم. نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق. سابق شنو قلنا؟ قلنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، الإطلاق مثلا ظاهر في العموم، ما أخذناها سابقا الجملة الشرطية، لأن كنا أخذناها سابقا. والآن نفهم شنو دور الظهور وحجية الظهور هنا. إذا الظهور مو حجة، فكيف تقولون أنه صيغة أم تدل على الوجوب ظاهرة في الوجوب، ثم الوجوب ليس بحجة؟ إذا ما نتمكن أن نفهم ماذا معاني كثير من الكلمات إذا ماكو تطابق بين الظهور وبين الحجية. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي. شو المدلول اللغوي لصيغة الأمر؟ قلنا الوجوب. صيغة النهي قلنا الحرمة. حددنا هناك بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر للكلمة. قلنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا ذكرناه سابقا. شنو الظاهر من الكلمات؟ هذا إلى أهمية هنا بحثة. والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي لما فسرنا أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، ها شنو احنا نريد؟ هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من المعنى. يعني المهم هو شنو؟ نريد مراد المتكلم مو ألفاظه. لاحظ المراد هو المهم، فإذا كان مطابقا للمدلول التصوري نأخذ به، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. ليست اللغة، يعني ليس معنى ذلك أن المعنى الأقرب لا قيمة له، وإنما البحث في هذا المعنى الأقرب الذي يوصلنا إلى المعنى المراد. صحيح مهم أنه يا هو الأقرب إلى اللغة، ولكن إحنا شو نريد؟ مراد المتكلم. لاحظ شلون؟ إذن إحنا أهم شيء في هذا البحث نريد أن نفهم ماذا أراد المتكلم من هذه اللغة، من هذا الكلام الذي تكلم به، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظ هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من المعنى. نريد نفهم مراد المتكلم مو لفظ ما تلفظ به، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. شيء واضح، إحنا المراد المتكلم ما نفهمه، غير أكو ارتباط بين المراد وبين الكلمات التي تكلمها التي هي أقرب إلى اللغة. الكلمات تكلم بها، ما هو الأقرب منها إلى اللغة؟ لما قال اذهب إلى البحر، كلمة البحر ماذا يفهم منهم؟ يفهم أنه الماء الكثير. فنفهم أكو ارتباط وثيق بين مراد المتكلم وبين اللغة، ولا هذا مراد المتكلم شيء واللغة شيء آخر. لا يوجد هناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، لازم يكون هناك تطابق بينهما. يقول فإننا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم، يعني دلالة تصديقية وبعبارة أخرى عالم الثبوت، أكو تطابق بين عالم الثبوت والإثبات. والتحديد المدلول اللغوي، المدلول اللغوي هو عالم الإثبات، لا المدلول التصوري يعني الأغلب للكلمة، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ. أصالة الظهور شو تقول لنا؟ يقول ما أراده المتكلم من لفظه نفس ما أرادته اللغة. اللغة شنو أرادت من كلمة البحر؟ الماء الكثير. كذلك مراد المتكلم هو الماء الكثير، لأن أصالة الظهور هنا تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ، من لفظ مثلا البحر، هو نفس المدلول اللغوي الأقرب. شو المدلول اللغوي الأقرب من للبحر؟ عالم العالم كثير العلم؟ لا، بل إنما الماء الكثير. يقول أي المعنى الظاهر، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغتان. شو المعنى الظاهر من اللفظ لغتان؟ الأسد حيوان المفترس، البحر يعني الماء الكثير. متفسرها في معنى آخر بعيد عن المعنى اللغوي. فلكي نعرف مراد المتكلم، حتى نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة، لنحكم بأنه هو المعنى المراد المتكلم. شنو مرادك يا متكلم من كلمة البحر؟ يقول نفس المراد اللي في اللغة الموجود. اللغة ماذا يريدون من كلمة البحر؟ يريدون أن الماء الكثير. هنا كذلك يكون تطابق بين مراد المتكلم واللفظ المستعمل في اللغة. وخوب لحد الآن فهمنا أنه أصالة الظهور ماذا هي التي تبين لنا مراد المتكلم، فتكون حجة علينا، فنقول ما قاله المولى ظاهر كلامه حجة. خوب، بأي دليل تقولون أن الظواهر حجة؟ لا، البعض هنا قلت أنكر من الأخبارين، أنكروا أنه كل ظاهر قرآني حجة، قالوا لا ما أخذوا به، يأخذون في بقية يقولون الظواهر حجة، أما يصل إلى القرآن يقول ليس بحجة، ولأن القرآن بسبع بطن وكذا وكذا، ولذلك ما يأخذون بظهور بحجية الظهور القرآني. هنا يأتينا بدليلين على أنه لا، الحجة الظاهر الظهور، أي ظهور نراه من اللفظ هو حجة علينا، سواء في القرآن أو السنة أو في أي مكان. الدليل والدليل على حجة الظهور يتكون من مقدمتين. الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت سيرتهم قائمة، كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، يأخذون بظواهر الكتاب. هاي السيرة العقلائية، إحنا برا عندنا السيرة العقلائية، عندنا السيرة المتشرعة، لا العقلائية هكذا. لأن السيرة المتشرعة تحتاج إلى ماذا؟ السيرة العقلائية عفوا تحتاج إلى إمضاء وتأييد من الشارع، بخلاف السيرة المتشرعة. ليش ما تحتاج إلى إمضاء؟ لأنها تكشف عن ماذا؟ عن صدوره من بيان شرعي، يعني أكو هناك عندهم دليل شرعي فاعتمدوا عليه. أما السيرة العقلائية نحتاج إلى أمضاء، وقد أمضى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، لما الناس يتكلمون يأخذون بظاهر كلامهم، هكذا هي السيرة القائمة. هسنجي نأخذ إن شاء الله عندنا السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة، بس هنا مراد السيرة العقلائية، أن الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا، يعني العمل بأصالة الظهور لتحديد المراد الجدي للشارع، كان يأخذون بها، يأخذون هاي السيرة هكذا، كانت يعمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا فهمها، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم، هكذا ديدن الصحابة، ديدن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، يأخذون بظواهر الكتاب وظواهر السنة. خب كيف نكشف ذلك؟ من خلال خطبهم، كلامهم، مباحثاتهم الكلامية، الرسائل التي كانوا يرسلونها، هاي كلها كانت تحوم حول النص الشرعي التي كانت تكشف بأنهم كانوا يتلقون الدليل الشرعي وكانوا يعتمدون على ظواهر الكتاب والسنة من كلامهم، من خطبهم. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول على حجة الظهور ماذا؟ السيرة العقلائية. الدليل الثاني أن هذه السيرة عن مرأى ومسمع من المعصومين، وأقرار المعصوم كلام حجة. إذا كانت الظواهر ليس بحجة، كان على المعصوم أن يردع عنها، ولم يردع عنها، أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام، ولم يعترضوا عليها بشيء، المعصومين ما اعترضوا، وهذا يدل على صحتها شرعا، يعني عدم اعتراض المعصوم. شنو يكشف لنا؟ يكشف عن أن هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع، وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشرع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. إذن حجية الظهور منكشفة بماذا؟ أن الظواهر حجة، ظواهر القرآن حجة، منكشفة بإمضاء المعصوم، وهي بعينها هذه حجة، وتكون أيضا معذرة المكلف. مثلا إذا فهم غير ذلك، مثلا المولى ما يقدر يقول له أنه أنت لماذا أنا كنت أريد شيء آخر، مرادي شيء آخر مو هذا الظاهر، نقول لا، هذا أنه الظواهر كلها حجة وتكون منجزة ومعذرة للمكلف، لأنه السيرة تدل على ذلك، وثانيا الشارع ما ردع عن ذلك، المعصوم ما ردع عن ذلك. الآن يضرب لنا بعض الأمثلة في هذا المجال، نتركه للدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولك عنهم.